أشار هنا في قوله فاحرص على فهمك للقواعد جميع المسائل الشوارد إلى ما أردنا التنبيه عليه وأشر منه أمسي أن دراسة القواعد لها فوائد كثيرة. قال الشارح ومن أهمية معرفة أصول القواعد طيب ومن أهمية معرفة أصولها القاعدة التي ترجع مسائله إليها. أي نعم ومن أهم معرفة أصول أنتم عندكم إيش؟ أي نعم من أهمية من أهمية صندة. ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. قال وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. فإذا دراسة هذا الفن المسمى بعلم القواعد الفقهية ويسمى أيضا بعلم الأشباه والنظائر له تسميتان، يسمى بعلم القواعد الفقهية ويسمى أيضا بعلم الأشباه والنظائر. فالسبكي له كتاب في الأشباه والنظائر، والسيوطي أيضا له كتاب في الأشباه والنظائر، ويعنون هذا الفن، يعنون هذا الفن المسمى بالقواعد الفقهية. فهذا الفن له أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، وقد أشاد العلماء به كثيرا وبشأنه، أشادوا به ونوهوا بأمره ومنزلته وحثوا على ضبطه. طيب قال العلامة شهاب الدين القرافي مبينا أهمية القواعد، قال هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. نعم ربما تكون المسائل شاردة ومتفرقة، فإذا ضبط الشخص الكليات اليقين لا يزال إلا بالشك، يدخل تحته ايش؟ مسائل كثيرة، الأمور بمقاصدها، يدخل تحت ذلك الجزئيات المتفرقة التي ربما يشق حفظها، فيضبطها بهذا الكلي تندرج تحت، كلما جاءت الجزئية ينظر الكلية الموجودة عنده هل تندرج هذه الجزئية تحتها، فإن اندرجت أخذ الحكم من ذلك. قال ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده وتناسب ما تناقض عند غيره. وقال السيوطي اعلم أن فن الأشباه والنظائر الذي هو فن إيش؟ قواعد الفقهية، ولو كتاب الأشباه والنظائر رحمه الله. وقال السيوطي اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج. صدق، يقتدر على الإلحاق، إلحاق المسائل التي هي ما يموجد ربما يقف عليها فيلحقها بالأصول، يلحقها بالكليات هذه، ربما ما يتكلم عليها المتقدمون، فيستنبط بعض الأحكام ويلحقها بهذه الكليات ويخرج عليها، أي على هذه الكليات هذه الجزئيات. ومعرفة أحكام المسائل التي إلى آخر كلامه ليست بمفطورة، والحوادث التي لا تنقضي على ممر الأزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا الفقه معرفة النظائر. وقال السبكي حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصدق في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض. وقال ابن تيمية رحمه الله وحتى شيخ الإسلام رحمه الله على ضبط الكليات بردها إلى الجزئيات أو برد الجزئيات إليها ليتكلم على علم، فقال لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. هذا هو حاصل ما ذكر من إشادة بهذا الفن العظيم المسمى بفن الأشباه والنظائر أو فن القواعد الفقهية. فإن شاء الله نعتني به ما استطعنا من غير استغراق فيه، نأخذ ما ننتفع به. مثل هذه المنظومة طيبة جدا، مختصرة ولكنها مفيدة. قال شخص أصر قبل الوقت بثلاث دقائق، وذلك لأنه اعتقد أن الوقت قد دخل لما رأى الشمس غابت، وهو خارج البلاد ولا يسمع الأذان، فهل إفطاره صحيح؟ هذه المسألة فيها خلاف، وقد جاء في البخاري من حديث أسماء أنهم أفطروا ظن غروب الشمس، فسئل بعض الرواة قال هل غضوا؟ قال بد، قال بد، أي أنهم غضوا. بعض العلماء يقول غضوا ذلك اليوم هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فالمسألة فيها خلاف، فبعض العلم يقول إذا ظن أنه قد غربت الشمس فهذا يجزئ، هذا يجزئ، لأنه ما نقل أنهم بعد ذلك أعادوا اليوم، أعادوا ذلك اليوم، وإنما هذا فهم من بعض الرواة، فالذي يظهر أنه يحتاط ويقضي، ويقضي هذا اليوم خروجا من الخلاف، لأنه أفطر قبل تحل فطره، فيقضي هذا اليوم وهو اجتهد، يقضيه إن شاء الله ولا يسمع عليه لاجتهاده، وأما القضاء يقضي خروجا من الخلاف، وأيضا يقول بعض الرواة والذنب. قال هل يكون اعتراف بالفضل لأهلي وإن كانوا أهل بدع؟ لا، أهل بدع لا كرامة لهم، وإنما إذا استفاد منهم الشخص فهذا إن صدقوا وأخلصوا يكتب لهم، وأما أن تجلس تثني عليهم وقد استفدت من شيخ بدعي، من شيخ فلان، من شيخ فلان وهو مبتدع، فما يليق، فما يليق الإشادة بأهل البدع، وإنما المقصود بأهل الفضل أهل السنة الذين عرفوا بالخير، عرفوا بالنفاح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع من أصله لا تجوز الدراسة عندهم، لكن من ابتني قبل مثلا ما كان يعرف هذا الحكم هذا أمره آخر، وإلا من أصل الأمر لا تجوز الدراسة عند أهل الأهواء لأن فيها ضررا على الدارس. بسم الله نأخذ شيئا. قال رحمه الله فصل: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهنا المحشي يقول هذا البيت لا يستقيم إلا أن يقال ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الحاصل من هذا البيت أن المصنف رحمه الله تعالى قرر فيه قاعدة عظيمة، وهي أول قاعدة من القواعد الخمس الأساسية التي تتخرج عنها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهذه القاعدة أهم قواعد الإسلام التي تنبني عليها معظم الأحكام، فهي كما هو معلوم عند إخواننا ما من باب من أبواب العبادات إلا وتدخل فيه هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنيات، قاعدة الأعمال بالنيات. وقد اشتهر على ألسنة الفقهاء أنهم يسمون هذه القاعدة أو يسمون هذه القاعدة بالأمور بمقاصدها، ولاشتهرت عند بعضهم الأعمال بالنيات، قاعدة الأعمال بالنيات، لكن اشتهر على ألسنة الفقهاء بلفظ الأمور بمقاصدها. ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بنياتهم ومقاصدهم من تلك الأفعال، هذا معنى هذه القاعدة، أن الأحكام الشرعية الذي يريد يكتب، ومعناها أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بنياتهم ومقاصدهم من تلك الأفعال. منوطة بنياتهم ومقاصدهم من تلك الأفعال، فدلت القاعدة على عظيم النية وقدرها. واصل الكتاب عنه، اكتب هذا ثم نقرأ كلام الشارح. فدلت القاعدة على عظيم النية وقدرها، وأنها تؤثر في الفعل، وأنها تؤثر في الفعل صحة أو فسادا، صحة أو فسادا، مباحا أو حراما. قال ابن القيم رحمه الله: فأما النية فهي رأس الأمر. قال ابن القيم رحمه الله: فأما النية فهي رأس الأمر وعموده، فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله، وأساسه وأصله الذي ينبني عليه، الذي عليه ينبني، وأساسه وأصله الذي عليه ينبني. فإنها روح العمل وقائده وسائقه، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها، والعمل تابع لها ينبني عليها. بقي قليل. والعمل تابع لها ينبني عليها ويصح بصحتها ويصح بصحتها ويفسد بفسادها إلى آخر كلامه، أو بحسبها نقاط تفعل كلام محذوف، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. قال تاج الدين السبكي: وقاعدة النية طويلة الذيل متسعة الأنحاء. قال تاج الدين السبكي: وقاعدة النية طويلة الذيل متسعة الأنحاء، كما قال رحمه الله، فلها تدخل في عبادات كثيرة، ولا يقع العمل إلا بالنية. فما من عمل، هذا الأصل الأصيل، أنه ما من عمل يقع إلا ولا بد معه من نية، لا بد معه من نية. ومصداق قول هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وابن القيم يقول عند هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. ثم بين رحمه الله الكلمتين، قال وهي قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال فبين في الجملة الأولى أنه ما من عمل إلا ولا بد له من نية. نقرأ كلام رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا قال يعم جميع العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. وصدق رحمه الله، هذا كلام جميل جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. فالحاصل من هذا يا أخوان أن هذه القاعدة عظيمة، قاعدة إنما الأعمال بالنيات، أو قاعدة الأعمال بالنيات، وإن شئت قلت على ما اشتهر على ألسنة الفقهاء: الأمور بمقاصدها. فيدخل تحتها جميع العبادات هذه القاعدة. فما من عمل إلا وله نية، وبالنية يصح العمل ويفسد، وبالنية يتفاوت الناس في الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. رب رجلين يصليان معا، هذا بجانب هذا، وبين صلاتهما بون شاسع، وفرق عظيم بين الصلاتين. هذا ربما صلاة لا ترفع إلى رأسه، وذاك ما شاء الله صلاته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك مدار على النية، وينبغي للشخص أن يعالج نفسه وأن يجتهد في أمر نيته. فهذا أمر مهم جدا، أمر النية. ورب رجلين يطوفان معا، هذا يحصل على الأجر ويكتب له طواف، وهذا لا يكتب له طواف. هذا يطوفه يبحث عن ضالة له، أو يبحث عن قرين، وليس القصد الطواف. وهذا يطوف تعبد لله سبحانه وتعالى، هذا له أجر وهذا ليس له أجر. وسيأتينا أنه يذكر شيئا الشارح رحمه الله تعالى، نظر كلامه الطيب، هذا مختصر مفيد كلام الشارح. قال رحمه الله: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. فصلاح الأعمال البدنية والمللية، في بعض النسخ المالية، لكن هذا أيضا تستقيم، المللية تستقيم، المقصود بها أعمال القلوب، مقصود بها أعمال القلوب، وإن في بعضها المالية. فصلاح الأعمال البدنية والمللية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. أصل هذه القاعدة هذا الحديث، أصل هذه القاعدة هذا الحديث الذي ذكره، وأيضا لها شواهد أخرى غير هذا الحديث من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصل القاعدة يقول لابد أن يكون له شاهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سئلنا عن الأمور بمقاصدها، ما هو أصلها في الكتاب وما هو شاهدها في كتاب الله وفي سنة رسوله؟ من السنة: إنما الأعمال بالنيات. ومن كتاب الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في آية أخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلا بد من النية، أما مجرد يمين لغو والله تالله وبالله ولم يعقد القلب عليه ولم تنعقد النية عليه فهذا لغو، هذا لغو. ومنه أيضا كذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا أيضا من شواهد القاعدة، ومن شواهدها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معن بن يزيد مع أبيه، لما وضع صدقته، أبوه وضع صدقته في المسجد عند رجل فأراد منه أن يعطيها لمسكين من المساكين، فجاء معن ابنه وأخذ الصدقة هذه، وأخذ الصدقة وذهب بها إلى أبيه، وما كان يعرف أن الصدقة لأبيه، فأخذها عنه مسكين وذهب بها إلى أبيه، فقال: والله ما إياك أردت، أردت غيرك، ما أردتك أنت بالصدقة هذه. فقال له: نتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيه جواز محاكمة الابن لأبيه عند القاضي وعند غيره، هذا ما فيه شيء، ولكن ينبغي أن يتأنى في هذا الأمر، وإلا معنى يقول لأبيه: نتحاكم ونتقاضى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في الأمر لا بد منه. فتحاكموا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. هذا هو شاهدنا. وأيضا حديث عائشة الصحيح: يغدو جيش الكعبة فيخطف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، فيهم من ليس منهم، فيهم من هو من أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخطف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا من شواهد هذه القاعدة العظيمة: الأمور بمقاصدها. ستأتي عندنا أخرى هنا. قال: النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وهذا من أمور هذه القاعدة العظيمة ومن فوائد هذه القاعدة العظيمة، أن بها تتميز العادة من العبادة. معروف الصوم له مراتب ودرجات، فبعضهم ربما يمسك عن الصوم حمية، عن الأكل قصدي، يمسك عن الأكل حمية، وبعضهم عادة، وبعضهم لأنه لا يستطيع على الأكل، لا يستطيع على الأكل، كان يكون في فمه حرارة، الأطباء منعوه من الأكل من الصباح إلى الليل مثلا، يوم كامل لا تأكل شيئا حتى لا تأثر المعدة مثلا متعبة عنده، أو يكون الفم لا يستطيع أن يأكل به، فهذا لن أمسك عن الطعام والشراب، ليس كذلك. وكذلك الذي أيضا عاد له أنه يمسك أيضا أمسك، والذي يمسك عبادة لله سبحانه وتعالى عن الطعام والشراب، كلهم أمسكوا عن الطعام والشراب، لكن من هو الذي له الأجر والذي يعد صائما الصوم المعلوم الشرعي؟ الذي يمسك عبادة وتدينا عن الطعام والشراب لله سبحانه وتعالى. ثم الذي يميز هذا عن هذا؟ كلهم أمسكوا عن الطعام، النية هي التي تميز العادة عن العبادة، والإمساك حمية عن الإمساك عبادة، فلها مرتبتان كما يقول الشارع هنا. قال إحداهما تمييز العادة عن العبادة. شخص مثلا يولد له مولود، وعادته إذا ولد له مولود أنه يذبح، وآخر إذا ولد له مولود أنه يعق، يجعلها عقيقة لله سبحانه وتعالى، أيهما يؤجر؟ الثاني. وما الذي جعل الثاني يؤجر الأول لا يؤجر؟ النية هي التي جعلت هذا يذبح عادة، متى ما جاء مولود يفرح ويذبح، وما في نية أنه يجعلها عقيقة لله سبحانه وتعالى، والآخر يذبح إذا جاء المولود عقيقة لله سبحانه وتعالى، فهذا يؤجر وذاك لا يؤجر، والفرق بينهما هو النية الذي جعل هذا يؤجر وهذا لا يؤجر. ومثل ذلك زد إن شئت قلت في أمر الأضاحي، شخص إذا جاءت عيد الأضحى يذبح عاد له، وما ينوي بها إيش؟ أنها نسيكة وأنها أضحية، هل يؤجر؟ وإنما عاد يذبح، هل يؤجر هذا؟ لا، لأنه ما نوى. والثاني يذبح أضحية، إذن النية تفرق بين العادة وبين إيش؟ وبين العبادة. هذا يذبح عادة، يرى الناس يذبحون، يذبح عيد يذبح يفرح بها وما ينوي بها أضحية، وذاك يذبح أيضا كذلك كلما ولد مولود له ذبح عادة عنده، والآخرون يذبحون تنسقا وتعبدا لله سبحانه وتعالى، هؤلاء يؤجرون ولا يؤجرون، والذي جعل هذا يؤجر وهذا لا يؤجر هو النية. فإذا النية لها أهمية عظيمة تميز فيها بين العادة وبين العبادة. قال إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا، وابن القيم خرج عليها مسائل كثيرة، ذكر مسائل الحج ومسائل في غير الحج على هذه المسألة، مسائل في الصوم في كتابه النفيس المسمى بإعلام الموقعين، فهو كتاب فقه وكتاب قواعد وكتاب أصول، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما، والتمييز يكون بالنية. الثاني، المرتبة الثانية، تمييز العبادة بعضها من بعض، هذا أيضا كذلك مرتبة أخرى، تمييز العبادة بعضها عن بعض. فعندنا مثلا فرضان، الظهر والعصر، كلاهما الكيفية فيهما إيش؟ واحدة، أليس كذلك؟ الكيفية فيهما واحدة، فكيف نميز بينهما؟ بالنية، نعين هذه بأنها الظهر والأخرى بأنها العصر. وكذلك النوافل الراتبة، لا بد من تعيين وقتها، نعين أن هذه القبلية للظهر وهذه البعدية للظهر وهذه مثلا القبلية لصلاة الفجر إلى آخر ذلك، فهذا يتعين بالنية ويتميز بالنية وسيشير إليه. قال الثاني، تمييز العبادة بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية. نعم، العبادات تتفاوت، بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية، والفرض العين يتنوع أيضا، فرض العين يتنوع مثل الصلوات تتنوع، هذا كلها فرض عين، صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء، وكل هذا تتميز متى؟ هذه الفروض العين بالنية، أن هذه تنوي بها الظهر وهذه تنوي بها المغرب وهذه تنوي بها العشاء إلى آخر ذلك، ففرض العين أيضا يتنوع. قال وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة، مثل السنن القبلية والبعدية، هذه يقال لها رواتب وتتميز بالنية وتعيين الوقت. أو وتر وبعضها السنن مطلقة، نعم سنن مطلقة، يصلي ما شاء الشخص، هذه يقال لها السنن المطلقة التي ليست مقيدة كما ذكر بوقت معين أو بصلاة معينة قبلها أو بعدها. قال وبعضها السنن مطلقة، فلا بد من التمييز، والتمييز يكون بهذه العبادة وبهذه القاعدة العظيمة، إنما الأعمال بالنيات، وما بقي إن شاء الله في الغد. فحاصل هذه القاعدة يا أخوان أنه يميز بها بين العبادة وبين العادة، ويميز بها أيضا بين العبادات بعضها من بعض، بعضها من بعض. فعندنا الزكاة منها ما هو فرض ومنها ما هو إيش، أو الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع، فكيف تميز بينها؟ بالنية. وأيضا كذلك الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو تطوع، والفرض أيضا كذلك يختلف، الفرض يختلف، فمنه صيام رمضان ومنه صيام الكفارات ومنه صيام النذور. فأنت تحتاج إلى التمييز بين هذه الأشياء بأي شيء. هذه فروض كلها الآن، الفرض يتنوع في الصيام، يكون صيام رمضان هذا فرض أو صيام كفارة أو صيام نذور، فكيف تميز بينها؟ بهذه العبادة العظيمة التي هي النية. قال السلام من أبي هارون، السلام عليكم أبو هارون محمد بن علوي، كذلك أخوة أصحاب الريدة يسلمون على الإخوة، قال سلموا على الإخوة. فهذا البيت يحفظ، فما أدري كيف الآن في العشر الأواخر. الله، تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله في بيان عظم حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو أس قاعدة الأمور بمقاصدها وأس قاعدة الأعمال بالنية. تقدم كلام ابن القيم رحمه الله قوله كفتا وشفتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر بعض العلم أن النقول تواترت عن الأئمة في تعظيم قدر حديث إنما الأعمال بالنيات. قال أبو عبيدة رحمه الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. صحيح، صدق، مدار الأعمال كلها على هذا، صحة وفسادا، قبولا وردا. واتفق الشافعي وأحمد وابن مهدي وابن المديني وابو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، قال البيهقي ووجه كونه ثلث العلم، بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامه أقسامها الثلاثة، وأقسامه أي الكسب هذا الثلاثة. فإذا وجه كونه ثلث العلم هذا أن كسب العبد إما أن يقع بقلبه أو يقع بلسانه أو يقع بجوارحه، والنية تقع بإيش؟ بالقلب، هي أحد أقسام هذه الأنواع، أنواع الكسب. فإذا هو ثلث العلم، والعلم يدور على هذه الأشياء، إما من ما يتعلق بالقلوب أو ما يتعلق بالجوارح أو ما يتعلق باللسان فهو ثلث العلم على هذا الوجه الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى. وقد تقدمت أمثلة على هذا الذي ذكره، أي على النية وما يتعلق بها. ما هي مراتب النية؟ كم مرتبة للنية؟ على ما ذكر رحمه الله تعالى، أو ما هو المقصود بعبارة أخرى، ما هو المقصود من النية؟ أنور أحسنت، تمييز العبادات عن العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، أحسنت، هذا هو المقصود من النية. وهذه مراتب النية، لها مرتبتان، إما أن يكون المقصود بها تمييز العبادات عن العادات، أو المقصود بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، أحسنتم. فمثال تمييز العبادات عن العادات، أحسنتم، غسل التبرد وغسل الجنابة مثلا، هذا يميز بين هذا وهذا. نعم. كذلك أيضا من ذلك الحلق، أي في الحج العمرة وغيره، والذي يحلق يعني لغير ما للطفل. نعم سنت. عادة الحلق مع أنه من سمات خارج كما يقول أحمد رحمه الله تعالى وغيره، لكن لو احتاج إليه الشخص لمرض في رأسه لكن لا يكثر منه، فإنه سمة من سمات خارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التحليق في بعض الأحاديث، أن من سماتهم أو سماهم وصفاتهم أنهم يكثروا من حلق الرأس، يكثروا من حلق الرأس. فلو احتاج الشخص للحلق أو يكون البلاد حارة شديدة الحرارة الشعر يؤذيه لا بأس، ما فيه مانع، كلا يتخذه كأولئك الخوارج. الصوم نعم قد يكون قد يكون للوقاية مثلا وللحمية للتعالج، وقد يكون للعبادة سنده، فمتى يؤجر؟ إذا كان للعبادة. نعم. وأيضا الذبح أخذنا مثالا فيه في مسألة الأضحية، بعضهم يذبح على أنها عبادة وبعضهم يذبح على أنها إيش؟ عادة، على أنها عادة، اعتاد الناس في البلاد يذبحوا في هذا اليوم، في هذا اليوم فهو يذبح مع الناس بعد ما يأتي من المصلى يذبح، لكنها عادة ما أراد بها العبادة. فالعبادة إذا أراد بها العبادة يحصل تمييز بينها وبين العادة. أحسنتم. فالنية مدار الأعمال، النية مدار الأعمال، فبها يؤجر الشخص وبها إيش؟ يحصل له شيء من الإثم، أو بها يأثم، قلت وإن شئت قلت وبها يأثم، وبها يجوز له الفعل هذا وبها لا يجوز له الفعل، وبها يحرم عليه وبها يحل له. فالذي مثلا يأتي يشتري خميرة من صاحب الدكان وهو قاصد بها أن يصنع خمرا، فهنا إيش هذه النية؟ حرمة. وإذا جاء لأجل الطعام هذا أمر مباح له، أمر مباح له، وصاحب الدكان إن علم أن نية يريد يعني، وهذا معروف، رجل معروف يصنع الخميرة معروف، إن علم أن المقصود هو هذا فلا يجوز له بيعه، لا يجوز له بيعه. وإن علم أنه كغير من الناس يأخذوها للطعام فهذا لا مانع من ذلك، ويجوز البيع والبيع مباح مع هذا. وإيش الذي جعل هذا جائز وهذا حرام؟ النية، النية. كذلك الالتقاط، التقاط اللقطة أيضا يذكرونه مثالا في مدار النية. فالشخص وجد لقطة التقطها لحفظها ولتعريفها، فهنا يجوز له أخذها، أو أراد أن يحفظها وأراد أن يعرفها، نقول له يجوز إيش أن تأخذها. وشخص يريد أن يلتقطها لنفسه ولتملكها، فهنا نقول له إيش أنت آثم على هذا الانتقاط، آثم على هذا الانتقاط، فلا تأخذها، لا تأخذها في هذه الحالة إذا كانت النية هو لأجل النفس لا للتعريف ولأدائها إلى صاحبها وإيصالها إلى صاحبها. فهذا أيضا يمثل به، ويذكرون أمثلة كثيرة حاصلها ما تقدم معنا في درسنا المتقدم وأيضا ما زيد اليوم. النية ما هو تعريفها في اللغة والاصطلاح؟ هذا ما تعرضنا له فيما تقدم، سجل هذا لما يتعلق بالدرس. ما هو تعريف النية؟ نعم في اللغة القصد، أحسنت. وفي الاصطلاح اكتبوا هذا لا بأس، في الشرع يعني قصد الطاعة والتقرب إلى الله، لغة النية القصد، وشرعا قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل، قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل. وقال البيضاوي عرفها بتعريف آخر مقارب المتقدم، الإرادة المتوجهة نحو الفعل. وقال البيضاوي الإرادة المتوجهة نحو الفعل، نحو الفعل ابتغاء لوجه الله، ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه. الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه. فهذا هو تعريف النية في الشرع، قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل، أو ما ذكره البيضاوي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه. وهناك مسائل كثيرة تذكر في النية يذكرها شراح قواعد الإعراب أو شراح قواعد الفقه، يذكرون أمورا كثيرة تتعلق بالنية، منها الاستنابة في النية، هل تجوز الاستنابة في النية؟ أنيب فلان عنه في شيء فينوي عني، فينوي عني هذا الفعل، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فهذه من المسائل التي تذكر في النية. إذا جلست المرأة في بيتها تذكر الله عز وجل من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، هل تحصل على أجر جلوس الرجل في المسجد حتى طلوع الشمس؟ يرجى لها الأجر. فجلس في مصلاه يذكر الله، جلس في مصلاه يذكر الله، فهذا الذي يظهر يشمل المرأة، لها مصلى في بيتها تصلي فيه، فإذا جلست في مصلاها تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس فيرجى لها الثواب، هذا يرجى لها الثواب لعموم هذه اللفظة، من جلس في مصلى يذكر الله أو نحو هذا. طيب، هنا مثلا تذكر التعلق بالنية، وهي هل يجوز الاستنابة في النية؟ أنيب شخصا عني في النية، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال بعض العلم لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل، هذا يجوز. قال بعض العلم لا يجوز التوكيل في النية، والفلان مثلا وكلتك تفعل عني كذا وكذا، تنوي عني كذا وكذا، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل، كتفرقة الزكاة، كتفرقة الزكاة وذبح أضحية، كتفرقة الزكاة وذبح أضحية وصوم عن الميت وحج، كتفرقة الزكاة وذبح أضحية وصوم عن الميت والحج. وهنا لا بأس من الاستنابة في النية، أقول فلان ضحي عني، فهو يذبح الأضحية بالنية، بنيتي أنا لا بنيته، يذبح عني وينوي عني، كذلك أقول فلان هذه زكاتي وزعها، فيذهب ويوزعها بنيتي لا بنيته، بنيتي لا بنيته. وكذلك الصوم عن الميت، وهو يصوم عني لكن لا عن نفسه، يصوم هو يصوم لكن لا عن نفسه، وإنما يشهد الصوم بنية فلان عن زيد هذا الذي توفي من أقاربه، فهنا تجوز الاستنابة في هذه الحالة، وما عدا ذلك لا يصلح، ما عدا ذلك لا يصلح، الأصل أنها لا تجوز الاستنابة في النية، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت مقترنة بفعل كهذه الأفعال، تفريق زكاة، حج عن فلان إلى آخر ذلك، فلا بأس التي ذكرت هذه. وذبح أضحية هذا معلوم عندنا في البلاد، يرسلون أضاحي من الكويت ويقولون ضحوا، فالذي يذبح ينوي بها عن فلان، ينوي بها عن فلان هذا الذي هو مذبوح له. لا لا يتلفظ، لا يتلفظ، التلفظ بالنية بدعة سواء كان عنك أو عن غيرك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن أهل بيتي، نعم هذا ما يدل الله أعلم على التلفظ بما في قلبه، نويت هذا أو شيء، تلفظ بالنية الأصل فيه بدعة، لكن جاء نحو هذا وما يستدل به على التلفظ بالنية في بعض العبادات، فالذي قرره شيخ الإسلام وغيره أن التلفظ بالنية بدعة، لكن لا يقول نويت، يقول مثلا إذا أراد يفعل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن فلان مثلا، هذه عن فلان، ولا النية محلها القلب، النية محلها القلب، هذا كحكم الإهلال، يقول لبيك حج وعمرة، هذا ما فيه تلفظ بالنية، ما قال يا رب أريد حج أريد اعتمر، هذا تلفظ بالنية بدعة، هذا تلفظ بالنية بدعة، لكن هذا تلفظ بالإهلال، الذي قصد كما يقول ابن رجب رحمه الله، وهذه المسألة ليست محل خلاف. قال محل خلافنا هو التلفظ بالنية، كان تقول أريد الحج والعمرة يا رب، هنا البدعة، نويت الحج والعمرة، هذه بدعة وهذا التلفظ بالنية. وأما ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حج وعمرة وأمر بذلك فهذا ليس من باب التلفظ بالنية، وإنما من باب التلفظ بالإهلال. وفرق بين التلفظ بالإهلال ورفع الصوت بالإهلال ورفع الصوت بالنية. فالتلفظ بالنية ورفع الصوت بالنية بدعة. ابن عمر وجد شخصا، والسند ليس صحيح، وجد شخصا يقول يا رب أريد الحج والعمرة، فقال تعلم الناس؟ أليس الله سبحانه وتعالى يعلم هذا منك؟ أليس الله يعلم هذا منك؟ فالتلفظ بالنية لا يفعل. وأما ما جاء لبيك حج وعمرة فهذا تلفظ بالإهلال لا بالنية. النية يقول أريد أنوي، هذا تلفظ بالنية بدعة. وقد خرج بعض الشافعية عن إمام الشافعي قولا أنه يرى التلفظ بالنية في الصلاة ويصلي أو نحو هذا، خرج بعض الشافعية عن الشافعي التلفظ بالنية في الصلاة. لكن ابن رجب يقول والمحققون غلطوا هذا الشخص، غلطوا هذا الشخص في التخريج، تخريج هذه الرواية عن الشافعي، فالشافعي لم يقل بهذا أبدا، وما صح عنه أنه جوز تلفظ بالنية في الصلاة، وقيد بالصلاة النقل عنه في الصلاة فقط، لا في جميع العبادات كما يصنعون، نقل عنه في الصلاة. ومع ذلك ابن رجب يقول غلط المحققون أي من الشافعية هذا القائد وهذا الذي المخرج، مخرج هذه الرواية عن الشافعي، غلطوا المحققون من الشافعية، وهو كما قال. فالتلفظ بالنية بدعة، هذا هو الصحيح، مثل فيها خلاف وهذا هو الصحيح، وما استدلوا به ما فيه دلالة. من يقول نويت عن فلان هذا بدعة، يذبح عن فلان بدعة، كان يقول نويت عنه، اجعله في النية في القلب، محله القلب. طيب هذه المسألة هي ما سمعته، جواز الاستنابة، هل يجوز الاستنابة؟ إن اقترنت بالفعل لا بأس، في أفعال كالحج وإلى آخر ذلك. وكذلك يذكرون أيضا التلفظ بالنية كما ذكر الأخ علوي، وأيضا حكم التشريك في النية، هل يجوز التشريك في النية أو لا يجوز؟ والتشريك في النية أقسام، إما أن يكون تشريك عبادة، أن تشرك مع العبادة ما ليس بعبادة، أن تشرك مع العبادة ما ليس بعبادة، فهذا إن كان قد يكون يعني هذا التشريك يبطل العبادة التي شركت معها، وقد لا يبطلها، على قسمين، على قسمين، التشريك مع العبادة ما ليس بعبادة على قسمين، إما أن يبطل العبادة أو لا يبطلها. فالذي يبطل العبادة كأن تذبح لله وتذبح للصنم، هذا تشريك في النية، تذبح لله وتذبح للصنم، فقال أهل العلم هذا تشريك مع العبادة ما ليس بعبادة، فالذبح للصنم ليس بعبادة، فمن تجعلت هذا؟ فهذا التشريك مع العبادة ما ليس بعبادة يبطل العبادة، يبطل العبادة. وقد يكون التشريك غير مبطل لها، قد يكون التشريك غير مبطل له، هذا أقسام، هذا أقسام، كأن يشرك مثلا غسل، الغسل في الجنابة مع قصد التبرد، مع قصد التبرد، هذا التشريك مع العبادة ما ليس بعبادة. هل التبرد عبادة؟ ما هو عبادة، لكن غسل الجنابة إيش؟ عبادة. أو مثلا تشرك مع غسل الجمعة التبرد، مثلا تشرك مع غسل الجمعة نية التبرد، تغسل الجمعة وأنت تنوي أيضا إيش؟ التبرد، فهنا شركت مع العبادة ما ليس بعبادة، فهذا لا يبطلها، هذه من صور عدم الإبطال، لا يبطلها. وكذلك أيضا كان تشرك مثلا مع العبادة ما ليس بعبادة ولا يبطلها، تطوف وأنت ناوي الطواف وناوي لزوم غريمك الذي يطوف، شخص رأيته يعني تبحث عنه لك فترة، تبحث عن هذا وجدت في الطواف يطوف مع الناس، قل الله فرصة نطوف ونلزم الرجال ده. بعدك أنا شوف انتبه، كل ما مشاش فأنا بعدك، وأنت ناوي إيش؟ الطواف، وناوي ما ليس بعبادة وهو إيش؟ وهو لزوم الغريم، وهو لزوم الغريم، فهذا أيضا لا يبطل العبادة، هذه الصورة كذلك لا تبطل العبادة. فهذا من التشريك، تشريك مع العبادة ما ليس بعبادة فلا يبطلها. ومنها أيضا كان شخص يجري بعد قالوا من صوره ثم تدخل المسجد تجد صلاة الجماعة، فتنوي الصلاة وتنوي دفع الغريم، تنوي الصلاة وتنوي دفع الغريب. فهنا هل يبطل العبادة هذه تشريك نية مع نية؟ ما يبطل العبادة تشريك، هذا التشريك لا يبطل العبادة، لأنك نويت العبادة ونويت أيضا دفع الغريم. فالآن تشريك نية مع التشريك في النية على أقسام. القسم الأول أن تشرك مع العبادة ما ليس بعبادة، فهذا التشريك قد يكون مبطلا للعبادة، كذبح الأضحية لله مع إيش إرادتها ليش للصنم، فهذا مبطل للعبادة. وقد يكون التشريك غير مبطل للعبادة، وهذا أقسام. مثل تشريك غير مبطل للعبادة، نعم، الاغتسال للعبادة مع نية التبرد فهذا لا يبطل العبادة، وكذلك الطواف مع نية الطواف لله مع دفع أو مع ملازمة الغريم هذا أيضا لا يبطل العبادة، وكذلك الصلاة مع دفع الغريم الذي يلاحظ يريده، تدخل الصلاة تنوي الصلاة وأنت تريد أنه لا يهجم عليك، لأنه ما يصلح أن يهجم أن تصلي، لا يجوز له ذلك، انتظرك حتى تنتهي فهذا تشريك مع العبادة ما ليس بعبادة. فهذا القسم الأول في التشريك بالنية، أن يشرك مع العبادة ما ليس بعبادة. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى، أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى مندوبة، فهذا يذكرون تحته أقسام، ونذكر قسما لأنه كلام طويل. فمن هذا الأنواع هو أن تشرك عبادة مع عبادة أخرى مندوبة، ما هي واجبة، تشرك عبادة مع عبادة أخرى مندوبة. فمن هذا ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، شخص يدخل المسجد ويصلي صلاة الفجر وينوي بها أيضا إيش ركعتين تحية المسجد كما يقال عند الفقهاء، فهذا شرك مع العبادة عبادة أخرى مندوبة. ما هي العبادة المندوبة؟ تحية المسجد، شركها مع صلاة الفجر، فهذا يحصل له الأمران، يحصل له صلاة الفجر وتحصل له أيضا تحية المسجد، فهذا لا يبطل العبادة، لا يبطل العبادة، يشرك عبادة مع عبادة أخرى تكون هذه العبادة التي شركها عبادة مندوبة.